بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقاء الثاني عشر، الحديث الثامن والعشرون، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله وعظنا، الوعظ هو التخويف، الوعظ التخويف والتذكير وهكذا. قوله وذرفت منا العيون، أي بكت ودمعت. قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أي عند اختلاف الأمور، إذا اختلفت الأمور نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عند اختلاف الأمور إلزموا سنتي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا اختلف الإنسان في شيء يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، إلزموا سنتي وعضوا عليها بالنواجذ. الحمد لله أن يكون صوركم. وهي مؤخر الأضراس، وقيل الأنياب. والإنسان متى عض بنواجذه كأن يجمع أسنانه فيكون مبالغة، كأن في الكلام سقط. يعني والإنسان متى عض بنواجذه على شيء لا يفلته مثلا، نعم، كأن يجمع أسنانه فيكون مبالغة، يعني يبالغ في الإمساك بالشيء وعدم إفلاته. قال: فمن العض على السنة الأخذ بها وعدم اتباع آراء أهل الأهواء والبدع. الإنسان يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويترك آراء الفرق وآراء أهل الأهواء وآراء المبتدعة. قال: وعض فعل أمر من عض يعض، وهو بفتح العين وضمها لحن، يعني عضوا عليها، عضوا عليها بالنواجذ. واحنا بقول عضوا، لا، عضوا بالعين مضمومة، هذا ايه؟ لحن. ولذلك تقول: بر أمك يا زيد، لأنه من بر يبر، ولا تقول بر أمك بضم الباء. يبقى كذلك إيه؟ عض، ولا يقال إيه؟ عض. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه، يريد الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نتمسك بسنته وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة من ورائه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كانوا على سنته لم يحيدوا عنها. الحديث التاسع والعشرون، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه، أي أعلاه. يبقى هنا ذروة سنام الإسلام الجهاد، يعني أعلى شيء هو الجهاد. ولذلك تجد الفقهاء يجعلون الجهاد في آخر باب من أبواب الفقه، في آخر الأبواب. يعني الجهاد يأتي في القسم الثالث من أقسام الفقه، تمام؟ ذروة السنام أعلى شيء يتعلمه الإنسان بعد ما يتعلم الدين. قال: وملاك الشيء بكسر الميم، أي مقصوده. ملاك الأمر يعني مقصود الأمر، تمام؟ يعني لماذا شرع الله الشرائع، ولماذا علم الله الناس؟ حتى يحسن الناس كلامهم، يحسن الناس كلامهم. فإذا الإنسان حقق هذا المقصود دخل الجنة، حقق المقصود ده دخل الايه الجنة. فلا يتكلم إلا بخير، وأعلى الخير توحيد، تمام؟ ولا يتكلم بشر، وأعلى الشر الشرك، وهكذا. قوله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، أي فقدتك. ولم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدعاء، بل جرى ذلك على عادة العرب في المخاطبات. يبقى إذن لما يقول ثكلتك أمك يعني معناها إيه؟ لا، ما هو ما يقصدش بقى فقدتك، ده حقيقة اللفظ فقدتك، لكن هذه كلمة كما جرى على لسان الإيه؟ العرب. وأيضا من الكلمات التي تجري على ألسنتهم: لا أبا لك، تمام؟ أبيت اللعنة، كلمات تجري على الألسنة لا تقصد منها حقائقها، وإنما إيه؟ نعم، زي تربت يمينك التصقت بالتراب، هل معناه افتقر يعني؟ لا، مش مقصودها كده. نعم. قال: وحصائد ألسنتهم جانياتها على الناس بالوقوع في أعراضهم والمشي بالنميمة ونحو ذلك. يبقى الجنايات التي تجنيها الأنفس، الألسن. نعم. قال: وجنايات اللسان، وتقريبا وحصائد ألسنتهم يعني جناياتها. وجنايات اللسان الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وكلمة الكفر والسخرية وخلف الوعد. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى دي حصائد أو جنايات أو إيه أو أشياء كبيرة. نعم، من الكبائر. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء فلا تنتهكوها أي فلا تدخلوا فيه، لأن الإنسان إذا دخل في الشيء انتهكه، بمعنى ارتكب، بمعنى إيه؟ ارتكب، جرؤ عليه. قوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم، تقدم معناها لما قلنا إن ما سكت الله عنه لا يسأل الإنسان فيه فيحرأ، ولا يضيق الإنسان فيه على نفسه، فإيه؟ فربما يكون الشيء حلالا فينزل فيه التحريم أو بسبب السؤال، ويضيق على نفسه ويضيق على الناس. ولكن قلنا إن هذا كان في في زمان التشريع، وبعده صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، الزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا وإن كان حلالا، والاقتصار على الكفاية، والورع ترك الشبهات. الزهد هنا إن الإنسان يترك ما لا يحتاج إليه، الأشياء تبقى قدامه منقسمة إلى قسمين، ما يحتاجه يفعله شرط طبعا أن يكون حلالا، وما لا يحتاجه لا يفعله حلالا كان أو حراما، فهو لا يفعل الحرام وكذلك لا يفعل ما لا يحتاج إليه من الحلال. مثل المعنى في القول اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. إن الإنسان تنقسم أمامه الأقوال إلى قسمين، ما يعنيه وما لا يعنيه. ما يعنيه لا بد أن يكون حلال فيتكلم به، تمام، وهو يعنيه يخصه. طب وما لا يعنيه ولا يخصه لا يتكلم به، سواء كان حرام أو مش حرام، تمام. وهذا أيضا معنى قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو كانوا يدعون 70 بابا من الحلال اتقاء الحرام. يعني مع أن هذه الأقوال وكذلك هنا هذه الأفعال حلال يتركها، لأنه مش عايز يقع في هذا الزيادة على الشيء. طب لماذا؟ لأن كل ده هيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، حتى ولو كان حلال هيسأل عنه. الزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا وإن كان حلالا، يبقى كل ده في الدنيا ليس له علاقة بالدين، لا الدين استكثر، تمام. والاقتصار على الكفاية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم أحيني مسكينا. المسكنة هي أن يكفي الإنسان ما عنده بالكاد. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفافة، تمام، على قد ما يحتاج فقط. والورع ترك الشبهات، الورع معناه ترك الشبهات. احنا عندنا ورع وعندنا زهد وعندنا تقوى. التقوى انك بالضبط تاخد الحلال وتسيب الحرام، والزهد انك تسيب شيء من من الحلال. طب والورع ان اذا كان الشيء محتملا انه يكون حلال محتمل يكون حرام هو نفسه تتركه، تمام. لكن الحلال بتسيب الزهد بتسيب جزء من الحلال اللي انت متأكد انه حلال. قالوا واعقل الناس الزهاد لانهم احبوا ما احب الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وكرهوا ما كره الله من جمع الدنيا واستعملوا الراحة لانفسهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو أوصى لأعقل الناس، يعني لو أوصى موص لأعقل الناس، قال هذا المال وصية لأعقل الناس، ما نصرفها لمين؟ قال صرف للزهاد، صرف للزهاد، نشوف الزهاد ونصرفها لهم لأنهم أعقل الناس. ولبعضهم كن زاهدا فيما حوت أيدي الورى، تضحى إلى كل الأنام حبيبا، تصبح يعني أو ما ترى الخطاف، ح حرم زادهم فغدا رئيسا في الحجور قريبا الخطاف. نعم لا أدري ما معناها إن شاء الله يعني نبحث. قال وللشافعي رضي الله عنه في ذم الدنيا: ومن يزق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب هممنا اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. أقول إن هو تذوق الدنيا وجاءه العذب والعذاب منها فلم ير منها إلا الغرور والباطل مثل ما يرى الإنسان في الفلات السراب في الصحراء يرى ظاهرة الإيه السراب. قال وما هي إلا جيفة مستحيلة يعني معناها أنها إيه جيفة وكمان استحالت إلى صورة الإيه إلى صورة النتن مثل الإيه مثل الميت يموت ثم إيه أو الشيء يموت حيوان ثم تتحول إلى إيه إلى جيف. عليها كلاب هممنا اجتذابها الكلاب حواليها وكلهم بيحاولوا إيه بحول يجتذبوها يعني يخدوها لهم فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها اللي هي إيه اللي هو المعنى اللي يشير إليه الحديث اذهب فيما عند الناس يحبك الناس لو هتجتنبها وتبعد عنها هتبقى إيه هتبقى ما بينك وبين الناس جميل جدا وإن تجتذبها نازعتك كلابها هتشد هيشد قصدك الإيه الكلاب من أهلها فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها يترك ما لا حاجة له إليه حرام على نفس التقي ارتكابها يدل على تحريم الفرح بالدنيا وقد صرح بذلك البغوي في تفسير قوله تعالى الفرح وفرحوا بالحياة الدنيا الفرح بالحياة الدنيا إيه حرام ثم المراد بالدنيا المذمومة إن وإذا حصل شيئا مما يذم من الدنيا فيكون إيه مذموم ثم المراد بالدنيا المذمومة طلب الزائد على الكفاية أما طلب الكفاية فواجب عشان يعف نفسه عن الحرام قال بعضهم وليس ذلك من الدنيا وأما الدنيا فالزائد على الكفاية ما يزيد على الكفاية هو ده اللي اسمه إيه دنيا أما الباقي فده واجب أو هو من ضروريات الدين قال واستدل بقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية فقوله تعالى ذلك يعني في آخر له ذلك متاع الحياة الدنيا مش كده إشارة إلى ما تقدم من طلب التوسع والتبسط إذن ده كله زينة وده كله دنيا وده كله زائد فالإنسان يطلب الكفاف ويدع الباقي قال الشافعي رحمه الله تعالى طلب الزائد من الحلال عقوبة ابتلى الله بها أهل التوحيد يبقى ده عقوبة إذا ربنا تبارك وتعالى شغلك بما هو زيادة عن حاجتك ليه؟ اللي انت محتاجه هو اللي يدوب هيقوم بك الحاجة وتستطيع ان انت تقوم بالواجبات والمندوبات طب والزيادة هيشغلك شوية يشغلك عن المندوبات وشوية يشغلك عن عن الواجبات تمام؟ ثم انك انت هتجمعه فتنشغل به وتتعب وبعدين تسأل عنه وبعدين تسيبه فغيرك يستمتع به ادي ثلاث مصائب تمام؟ في الزيادة قال ولبعضهم لا دار للمرء بعد الموت يسكنها ونسب إلى علي رضي الله عنه إلا التي كان قبل الموت يبنيها يعني كأن الإنسان هنا وهو في الدنيا يبني بيته الذي ينتقل إليه في الآخر فإن بناها بخير يعني أقام على الطاعة طاب مسكنه يروح يلاقي الشيء الخير هناك وإن بناها بشر خاب بانيها لأنه هو اللي هو اللي أساء إلى نفسه في الدنيا لما أساء البناء وقدم لنفسه ما يسكن فيه فلم يكن كافيا لسكنه. النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن الزهادة فيها ترك ما فيها الخير إنك تترك ما فيه ومع ذلك ترغب النفس فيه، مع أنها موقنة بهذا لأنها شايفة قدامها الناس بتمشي وبتسيب اللي جمعته. تمام، شيعنا امبارح جنازة إنسان نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه، طاف الدنيا تمام واشترى محاسنها وفي الآخر مات دونها. هذا كله يسأل عنه ولا لا يسأل؟ يسأل، سواء كان من حلال ومن حرام فيسأل. طب هو استمتع به؟ لم يستمتع به. تمام، تركه لمن وراءه، فبه هو جمعه فانشغل وتركه ويحاسب عليه، والثالثة يستمتع به غيره. ثم بعد ذلك إذا فرح فاغرس أصول التقى ما دمت مجتهدا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. كل الناس مثل هذا، يعني على نفس الوضع ده. ثم بعد ذلك إذا فرح بها لأجل المباهاة والتفاخر والتطاول على الناس فهو مذموم، ومن فرح بها لكونها من فضل الله عليه فهو محمود. إن ممكن تأتي إيه؟ تأتي له الدنيا من غيره، ممكن يعني مثلا دلوقتي أنا ما تعبتش فيها تمام، إنما تيسر لي مثل هذا الذي سيرث، يرث كل هذا خلاص، يحمد ربنا على فضل الله ويبدأ بقى ينشغل بما هو مخلوق لأجله. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نفرح إلا بما رزقنا. وقد مدح الله تعالى المقتصدين في العيش، فقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. تمام، وكان بين ذلك قواما. نعم، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا افتقر من اقتصد. وكان يقال: القصد في المعيشة يكفي عنك نصف المؤنة. انك انت محتاج قد ايه؟ طب لو اقتصدت هتلقى نفسك محتاج نص ده. تمام، والاقتصاد الرضا بالكفاية. قال بعض الصالحين: من اكتسب طيبا وأنفق قصدا قدم فضلا، يجد ما يتصدق به ويقدمه، يكون بين يديه يوم القيامة. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني. وكثير لما يضبطوها بهذا الشكل، رواه ابن ماجه، وهذا خطأ، وابن ماجه بهاء ساكن، والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. الفرق بين المسند والمرسل: المسند اللي هو اتصل الإسناد فيه، والمرسل هو الذي سقط إيه؟ سقط من أثنائه راوي. تمام، وهنا المرسل سقط منه الأخير، سقط منه الصحابي هنا. تمام، نعم. قال: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، أي لا يضر أحدكم أحدا بغير حق ولا جناية سابقة. معناها أن الإنسان لو كان بياخد حقه ما فيش مشكلة، يبقى ده مش ضرر. تمام، إنما الإنسان يضر غيره بغير حق، لا لا يجوز. ممكن يضره بحق، أيوة، زي اللي بياخد قصاص، زي اللي بيعتدي على من اعتدى عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ضرار، أي لا تضر من ضرك. وإذا سبك أحد فلا تسبه، وإن ضربك فلا تضربه، بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة. تمام، ده معناه إيه؟ معناه ليس معنى وقوع في الخطأ إن أنا أقع في الخطأ. تمام، فالسباب تمام ممنوع، لكن أرفع أمري إلى الإيه؟ الحاكم. وإذا طلب من الحاكم أن أنا أقتص منه، أقتص منه بالحلال، مش مثلا سب أبي فأسب أباه، لا، هو الأب ماله. تمام، طب لو هو مثلا إيه انتهك عرضي، أنتهك عرضه، لا، يبقى له عقوبة. العقوبة دي يضر بها ولكن لا إيه؟ لا ضرر. قال وإذا تساب رجلان أو تقاذف لم يحصل التقاص، مفيش قصاص بقى ليه؟ إنهم خلاص إيه؟ بل كل واحد يأخذ حقه بالحاكم، كل واحد يروح إيه؟ ياخد حقه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم للمتسابين ما قال وعلى البادي منهما الإثم ما لم يعتدي المظلوم بسبب زائد. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إنما كانت البينة على المدعي، البينة يعني إيه؟ أنه يأتي بحجة، يأتي بدليل، لأنه يدعي خلاف الظاهر والأصل براءة الذمة. يبقى في إنسان بريء وأنا أدعي عليه شيئا، يبقى المطلوب أن أنت تجيب إيه؟ دليل على هذا. ليه؟ لأنك أنت بتدعي خلاف الظاهر. الظاهر انك انت لو بتقول هذا الشيء الذي في يده ملكي، الظاهر انه ملكه هو، لان ما في يد الانسان ملكه، تمام، وانت تدعي خلاف ذلك. والاصل براءة الذمة، انت كده بتتهم تهمة والاصل انه بريء. نعم. قال وانما كانت اليمين في جانب المدعى عليه، مدعى عليه اللي انت بتتهمه، لانه يدعي ما وافق الاصل وهو براءة الذم، فجعلنا له اليمين، الأصل إن هو بريء. طب وحلف؟ خلاص يبقى أبطل الدعوة التي يدعيها هذا الإنسان اللي هو اتهمه. قال ويستثنى مسائل، فيقبل المدعى بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته، أو فيقبل من المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته، كدعوى الأب حاجة إلى الإعفاف، تمام، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح، كأن الأب مثلا طلب من الابن إن هو ينفق عليه، تمام، أو إن السفيه اللي احنا حجرين عليه في الايه في التصرف المادي، ها، يقول انا عايز اتجوز، تمام، واتوق النكاح، فده ليس لنا معرفة الا من جهته، ففي الحالة دي نستجيب اليه بلا ايه بلا بينة. ودعوى الخنثى الانوثة والذكورة، تمام، ان هو يقول ايه، يقول بهذا الشيء، خلاص احنا ما عندناش حاجة نتأكد بها من ايه من ذلك، وهو لو طلبنا منه البينة لا يملك بينة. ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة، عشان يأخذ نفقة من قريبه وهكذا. ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا مقابل، تمام، كصداق الزوجة، تمام، صداق الزوجة ده يلزمه فادعى فيه الإعصار، والضمان، وقيمة المتلف، ودعوى المرأة انقضاء العدة بالأقراء أو بوضع الحمل، ودعواها أنها استحلت وطلقت، استحلت من رجل آخر وطلقت عشان تعود لزوجها الأول، ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها، كل ده يقبل دعواهم في هذا الذي يدعون. ويستثنى أيضا القسامة، فإن الأيمان تكون في جانب المدعي مع اللوث. القسامة واحد مات في قرية ولم يعرف ولم يعرف قاتله، فنطلب من أهل القرية دول إن هم يقسموا 50 يمينا مع مع اللوث، مع اللوث يعني مع شبهة عداوة فيهم انه ممكن يكون حد منهم هو اللي قتله بس مش معروف مين. تمام؟ نعم. فإن الأيمان تكون في جانب المدعي مع اللوث. مين اللي يحلف؟ ها؟ اللي يحلف الذي يدعي، يحلف إن هم قتلوه عشان يستحق عليهم الإيه؟ الدية. واللعان فإن الزوج يقذف ويلاعن ويسقط عنه الحدود. إذا هو رمى امرأته يبقى معناها قذفها، طب نطلب منه أنه هو يلاعن ويسقط عنه الإيه؟ الحد. ودعوى الوطئ في مدة اللعنة تقبل كذلك. فإن المرأة إذا أنكرته يصدق الزوج بدعواه إلا أن تكون الزوجة بكرة، إذا كانت هي بكر يبقى لا يقبل إيه؟ لا يقبل دعوة. وكذا لو ادعى أنه وطئ في مدة الإيلاء، إنسان آلى من امرأته حلف عليها إن هو لا يطأها وقعد على كده إيه؟ 4 شهور. تمام؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص إيه؟ 4 أشهر. فهو حلف إن أنا عملت الكلام ده في خلال 4 شهور عشان يسقط الإيه؟ يسقط الطلاق. تمام؟ عشان القاضي لا يطلق عليه ويسقط دعواها. خلاص. لو ادعى أنه وطئ في مدة الإيلاء وتارك الصلاة إذا قال صليت في البيت، ومانع الزكاة إذا قال أخرجتها، إلا أن ينكر الفقراء وهم محصورون فعليه البينة. لو الفقراء دول معدودين وهو ما اداهاش لا الساعي ولا الفقراء، يبقى الساعي بيقول ما ادانيش والفقير بيقول ما ادانيش، الساعي اللي بيجمع الايه؟ الزكاة. نعم. قال فعليه البينة. وكذا لو ادعى الفقر وطلب الزكاة اعطي ولا يحلف. هو طلب مننا نديله زكاة وقال انا فقير، ما خلاص نديله الزكاة لا يحلف. بخلاف ما اذا ادعى العيال، اذا قال ان انا عندي اولاد كتير وعندي يعني المطلوب ان انا انفق عليهم ناس كتير. تمام؟ في الحالة دي فإنه يحتاج إلى الإيه؟ إلى البينة. ولو أكل في يوم 30 من رمضان وادعى أنه رأى الهلال لم يقبل منه. إن ادعى ذلك بعد الأكل فإنه ينفي عن نفسه التعزير. يبقى يقبل منه إمتى؟ لو كان قبل الأكل ماشي، أما بعد الأكل لا يقبل منه. عشان كده ده هو عايز إيه؟ عايز يهرب من عقوبة الإيه؟ التعزير. طب هو ينفع ان هو في هلال، في هلال شوال ينفع يعمل بكلامه وحده؟ يعني عندنا فيها قولان للعلماء، والصواب ان هو ايه؟ ان هو يحتاج الى عدلين ليس الى عدل واحد. واذا ادعى ذلك قبل الاكل قبل ولم يعذر. نعم، لان هو وجب في حقه هو عايز يفطر، هو يفطر، يجوز له يفطر هو لأنه اللي هو اللي شاف. قال وينبغي أن يأكل سرا لأن شهادته وحده لا تقبل. هو ممكن يعمل بهذه الشهادة لوحده لكن لا تقبل لأنه إيه؟ لأنه واحد، لازم يكونوا 2. قوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر، هذه اليمين تسمى يمين الصبر وتسمى الغموس، وسميت يمين الصبر لأنها تحبس صاحب الحق عن حقه. تمام؟ يبقى هو دلوقتي حلف. تمام؟ انت ادعيت وليست لك بينة، يبقى مش هنقضي لك، هنقول اللي معاه الشيء في ايده احلف ان هو بتاعك. عشان ايه؟ علشان تبطل دعوى المدعي. فحلف، فكده يبقى معناها ايه؟ حبس حق المدعي، يبقى ده اسمه يمين الصبر. عشان كده نعم. قال والحبس الصبر، ومنه قيل للقتيل والمحبوس عن الدفن مصبر. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع به مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فعقوبته شديدة جدا. وهذه اليمين لا تكون إلا على الماضي، يعني يقول ما أخذت ما أخذه ما تنفعش، ما ينفعش يحلف على اللي لسه هيعمله مستقبل ولا اللي هو بيعمله، لا يحلف على الايه، على الماضي. ووقعت في القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا، يعني لم يصدر منهم هذا القول ولقد قالوا كلمة الكفر. ومنه قوله تعالى إخبارا عن الكفرة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف. ومنها قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يحلفون في مقابل ثمن قليل، عرض من أعراض الدنيا. ويستحب للحاكم أن يقرأ هذه الآية عند تحليفه للخصم لينزجر. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، ليس المراد أن العاجز إذا أنكر بقلبه يكون إيمانه أضعف من إيمان غيره، وإنما المراد أن ذلك أدنى الإيمان. يبقى ليس المراد أن العاجز إذا أنكر بقلبه يكون إيمانه أضعف من إيمان غيره، وإنما المراد أن ذلك أدنى الإيمان. وذلك أن العمل ثمرة الإيمان، وأعلى ثمرة الإيمان في باب النهي عن المنكر أن ينهى بيده وإن قتل كان شهيدا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان العاجز ممكن يكون إيمانه قوي، بس ثمرة الإيمان اللي هي عمل بيها هو أخذ بالإيه؟ أخذ بالضعيف من الوسائل. يعني هو عنده في إيمانه ثلاث وسائل، هو آمن وإيمانه قوي ماشي، طيب في وسائله اللي هو يتخذها ناحية المنكر، أول شيء إن هو ينكر يغير بيده، والثانية يغير بلسانه، والثالثة يغير بقلبه، وأضعف الإيمان إنه يغير بقلبه ماشي. ده مش معناه إنه هو ضعيف الإيمان، لا، معناها إنه هو يعني فعل أقل ما يتوجب عليه. تمام. قال الله تعالى حاكيا عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يبقى ده إيه؟ ده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويصبر على ما أصابه ليه، لأنه هو لا شك إذا أمر ونهى يعرض له الإيه؟ الأذى، فيصبر على ما يكون من الأذى اللي ينتج عن الأمر بالمعروف أو النهي عن الإيه؟ عن المنكر. ويجب النهي على القادر باللسان وإن لم يسمع منه، كما إذا علم أنه إذا سلم لا يرد عليه السلام فإنه يسلم. لو هو سلم على فلان مش هيرد عليه السلام، يعمل إيه؟ يسلم أيضا. فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، يقتضي أن غير المستطيع لا يجوز له التغيير بغير القلب والأمر للوجوب. فجوابه من وجهين. ده معناه إيه بقى؟ معناه هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لكل واحد حد، فقال إيه؟ اللي يستطع بإيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فمعناها ان هو امر الذي لا يستطيع انه يعمل بالايه؟ باللسان. يبقى الواجب في حقه انه ينكر باللسان ولا ينكر باليد، فما ينفعش انه ينتقل للانكار بالايه؟ باليد. تمام. ده معناه غير المستطيع لا يجوز له التغيير بغير القلب، ان هو غير مستطيع المفروض يعمل بايه؟ بقلبه. طب لو راح عمل بلسانه وعمل بيده؟ تمام. طب ليه احنا بقى بنقول له اعمل بلسانك واعمل بايدك، يجوز ولا لا يجوز؟ هو يجوز. طب ما بس النبي امره ان هو يعمل بالايه؟ يعمل بالقلب فقط لأنه غير مستطيع للسان وغير مستطيع للقلب. قال فجوابه من وجهين، أحدهما أن المفهوم مخصص. المفهوم لو عكس الكلام، فإن لم يستطع فبقلبه، لأنه لا يستطيع باللسان ولا يستطيع بالإيه. لما يقول له فبقلبه يعني فانكر بقلبك ولا تنكر بلسانك ولا تنكر بإيه بيدك. كلمة لا تنكر بلسانك ولا تنكر بيدك ده مفهوم الكلام، ده مخصص، تمام، ده إيه مخصص بقول تعالى واصبر على ما أصابك. يبقى كأن المعنى إيه، إلا إذا كنت ممن إذا أوذي صبر فلك الحق إنك تنكر بإيدك وتنكر بلسانك مع أنك غير مستطيع، تمام؟ يبقى معناها إيه؟ انكر بقلبك، هذا واجب. كلمة انكر بقلبك يعني لا تنكر بلسانك ولا تنكر بيدك. طب جات الآية واصبر على ما أصابك، يبقى معناها مع هذا المعنى اللي قلناه، معناها لا تنكر بلسانك ولا تنكر بيدك إلا إذا كنت تصبر على الأذى، فإيه؟ فانكر بلسانك وانكر بقلبك. والثاني أن الأمر فيه يعني رفع الحرج لا رفع المستحب. لما قالوا فإن لم يستطع فبقلبه، فبيرفع عنه حرج اللسان وحرج اليد وبيقول له انكر بقلبك بس، فلا إثم عليك إن أنكرت بالقلب. لكن مش معناها إنه بيرفع عنه المستحب، لا، ده هو بيرفع عنه الواجب، يقول له سقط عنك الإثم في مسألة إنكار اليد، وسقط عنك الإثم في إنكار إنكار المنكر باليد وباللسان، تمام؟ لكن يجوز لك استحبابا، فرفع عنه الواجب وإن بقي الإيه؟ وإن بقي المستحب. ماشي؟ فإن قيل الإنكار بالقلب ليس فيه تغيير المنكر، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه؟ إن هو لما ينكر بقلبه مش هيغير المنكر اللي قدامه. فجوابه أن المراد أن ينكر ذلك ولا يرضاه ويشتغل بذكر الله. يبقى معناها إن كأن المنكر شيئان، منكر في الواقع ومنكر في قلبك. منكر في قلبك يعني أثره يتعدى إلى قلبك، فلو سكت القلب كأنه رضي، فيعمل إيه؟ فيستعلن بالإنكار ليرفض هذا الأثر، كأن ده المقصود. فإذا كان عندنا ضمانة لسلامة قلبك وسلامة فاعل المنكر، نحن نحوش عنه الإثم ونحوش عنك الإثم، أنت كمان اللي شايفه، يبقى نعملها اللي هو باللسان وباليد، تمام؟ طب وإذا لم يكن، يبقى نحوش عنك أنت الإثم بس، نشيل عنك أنت العطب والمرض بس، وهو مش مشكلة بقى خلاص، يبقى قللنا الإيه؟ قللنا الضرر. قال وقد مدح الله تعالى، طب وبعدين ويشتغل بذكر الله، وإن كان يستطيع أن هو ينصرف من هذا المكان فلا يقعد، ما يقعدش في المكان اللي فيه الإيه؟ المنكر، لأن ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، نهى أن احنا نقعد في الإيه؟ ولا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيه وعرضه. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، قد تقدم أن الحسد على 3 أنواع. قلنا الحسد إن الإنسان يتمنى زوال نعمة الغير، أو الحسد وأنت تنتقل إليه، أو الحسد إن تزول عنه وإلا لم تحصل له، والتالتة إن هو إيه إنها ألا يرتفع الإنسان عليه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيه الحسد. قال ولا تناجشوا. النجش أصله الارتفاع والزيادة، وهو أن يزيد في ثمن سلعة ليغر غيره، وهو حرام لأنه غش وخديعة. إنك أنت تدخل جوه المزاد وأنت متفق مع صاحب السلعة بس علشان ترفع الأسعار، هو ده معنى الإيه؟ النجش. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا. لا تدابروا يعني لا يعطي أحدكم أخاه دبره، يعني ظهره، أي لا يهجر أحدكم أخاه وإن رآه أعطاه دبره أو إيه؟ أو ظهره، يشوفه يتضير الإيه؟ الناحية الثانية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والبيع على بيع أخيه صورته أن يبيع أخوه شيئا، فيه بائع ومشتري بيتداولوا سلعة، فيأمر المشتري بالفسخ. يجي واحد ثالث يعرف بالبيعة فيقول للمشتري: إيه؟ رجع البيعة دي، تمام؟ وبيع لي أنا بنفس الثمن اللي أنت بيعه له، تمام؟ قال: ليبيعه مثله أو أحسن منه بأقل من ثمن ذلك. يقول للمشتري: لا لا لا، ده أنا عندي أحسن منها، روح إيه؟ رجعها وتعال اشتري مني، تمام؟ نعم. والشراء على الشراء حرام، إن هو العكس بقى، يؤمر البائع إن هو إيه؟ إن هو يفسخ علشان أنا اشتري منك بأغلى من الإيه؟ من التمن، أو أنا أولى منه، أنا قريبك، تمام؟ نعم. وكذلك يحرم الثوم على ثوم أخيه، تمام؟ نفس الكلام. فيبقى الإنسان لا يبيع على بيع أخيه، تمام؟ ولا إيه؟ ولا يشتري على شرائه، ولا يخطب على خطبته، تمام؟ وإنسان بيفاصل في البيعة، سيبه يفصل في البيعة ويخلص لغاية ما يشتري، أو أنت اشتري بعدين إذا لم يرضى مين؟ ده السوق، تمام؟ إلى أن يرضى الإيه؟ البائع. طب رفض البائع وانتهى، ما تروحش أنت إيه؟ روح أنت اشتري بقى براحتك، تمام؟ وكل هذا داخل في الحديث لحصول المعنى، تمام؟ اللي هو إيه المعنى؟ قال: وهو التباغض والتدابر. ما تروح تخطب واحدة هو فلان خطبها، هيحصل بينك وبينه إيه؟ بغضاء. وكذلك لما تروح تشتري بيعة كانت بتاعت فلان، يبقى إيه؟ نفس الكلام. وتقييد النهي ببيع أخيه يقتضي أنه لا يحرم على بيع الكافر، وهو وجه لابن خالويه. يعني ابن خالويه بيقول ان لو كان اخوك ماشي، طب مش اخوك يبقى خلاص يجوز تبيع على بيعه وتسوم على سومه وتنكح وتخطب على خطبته اذا كان ايه؟ كافر مثلا يعني، بس الخطبه مش متصوره، البيع والشراء متصور في هذا، تمام؟ ليه؟ لأن الحديث قال على بيع أخيه، يعني معناها أنه لو كان غير مسلم يجوز. هل ده صحيح؟ فالشيخ قال: لا، والصحيح لا فرق، لأنه من باب الوفاء بالذمة والعهد، من باب الوفاء بالذمة والوفاء بالعهد لهذا الإنسان الكافر اللي هو هيكون يهودي أو نصراني عايش في بلاد المسلمين وله ذمة وعهد، أنك أنت إيه؟ لا تشتري على شرائي ولا تبيع على بيعي. قوله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره، أراد القلب، إنها موجودة فين؟ في القلب. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخزله، ولا يخزله، ولا يخزله، نعم، أي عند أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو عند مطالبته بحق من الحقوق. أمر بالمعروف يأتمر، نهاه عن المنكر ينتهي، طالبه بحق يعطيه، لا يخذله، يعني لا يرد إيه؟ لا يرد نصيحته في ذلك أو طلبه بذلك، بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى ما استطاع. وكذلك إذا استنصره ينصره، وإذا استنصحه ينصحه، ها ينصحه، وإذا استنجده ينجده، استغاث به يغيثه. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحقره، أي فلا يحكم على نفسه بأنه خير من غيره، بل يحكم على غيره بأنه خير منه، أو لا يحكم بشيء، لا يحكم بشيء، وده الأفضل، إنه لا يحكم بشيء، فلا يحتقر نفسه ولا يحقر غيره. فإن العاقبة منطوية، يعني محدش يعرف، ولا يدري العبد بما يختم له. ممكن يختم إيه؟ يختم للإنسان بالسعادة، ويختم لك بالشقاوة، ويختم لك بالشقاوة بالسعادة، ويختم له بالشقاوة، وهكذا. لا ترى إنسانا أفضل منك، ولا ترى إنسانا أقل منك. لكن الأولى فيها يعني ما فيش مشكلة، أحيانا يرى الإنسان من باب التواضع، يعني زي ما ضرب هو هنا الأمثلة، قال: فإذا رأى صغيرا مسلما حكم بأنه خير منه باعتبار أنه أخف ذنوبا منه. هذا إيه؟ هذا لم يعص الله كما عصيته. وإن رأى منه أكبر سنا منه حكم له بالخيرية باعتبار أنه أقدم هجرة منه في الإسلام، أو أقدم سنا في الإسلام، يعني هذا عبد الله قبلي. وإن رأى كافرا لم يقطع له بالنار لاحتمال أنه يسلم فيموت مسلما، وإحنا قلنا أن إحنا لا نقطع لأحد بجنة ولا نقطع لأحد بنار، لأن العواقب الخواتيم بيد الله تبارك وتعالى. قول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه، يعني أن هذا شر عظيم يكفي فاعله عقوبة، يكفي فاعله عقوبة هذا الذنب، يكفيه، يعني معناها أنه هو يثقل ميزان سيئاته، ها، ويدخله الايه؟ ويدخله النار. وهذا من الكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا يدخل الجنة من كان في مثقاله ذرة من كبر، أو شيء من كبر، مثقال ذرة من كبر. الكبر هو إيه؟ عرفه صلى الله عليه وسلم، قال: الكبر غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس معناه احتقار الناس، فاحتقار الناس إيه؟ كبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، إلى آخره. قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. احنا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة حرمة دم المسلم، وإن هو لا يجوز له إلا إيه؟ إلا بحق يحكم به قاض من قضاة المسلمين في أحوال معدودة ومعروفة. قال: واستدل الكرابيسي بهذا الحديث على أن الغيبة والوقوع في عرض المسلمين كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ دماءكم وأموالكم وأعراضكم. يبقى دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إذا الإنسان يقع في دم أخيه حرام كبيرة، وفي عرضه بالغيبة والنميمة برضك كبير، والقذف، وفي أمواله بالسرقة وكذا ده برضك إيه؟ كبيرة. تمام؟ طب استدل ازاي؟ قال: اما لدلالة الاقتران بالدم والمال، واما للتشبيه. دلالة الاقتران ودلالة الاقتران ان يذكر شيئا مع شيء. الشيء اللي ذكره الاولاني فيه نص بانه ايه؟ بانه هو حرام او بانه هو واجب، واللي معاه ما فيش نص، فيبقى بدلالة ان هم جابهم الاتنين مع بعض وحكم عليهم حكم واحد، حذر منهم تحذير واحد، يبقى معناها انه ياخد نفس الايه؟ الحكم. تمام؟ دي معنى دلالة الايه؟ الاقتراء. فهو هنا قرنه بالدم والمال، والانسان اذا اعتدى على دم غيره يبقى حرام، طيب كبيرة، واذا اعتدى على ماله ايضا كبير، اذا لو اعتدى على عرضه بالغيبة والنميمة يبقى برضك كبير. تمام؟ دي وجه من وجوه الايه؟ الحكم بان هي كبيرة. طب والوجه الثاني قال: واما للتشبيه. واما للايه؟ للتشبيه. ويعني دلالة الاقتران فيها نوع من أنواع النقاش، فيها نقاش، وعند الشافعية أنها ضعيفة، يعني لا تكفي للحكم بأن الشيء ده إيه؟ لأن الشيء ده كبيرة، لا، حرام هو حرام ثابت بأدلة أخرى، لكن هل هو كبيرة بهذا الدليل؟ لا، الدليل ده لا يكفي، التمس دليل آخر. هنا قال عشان التشبيه: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هو شبه الدم والمال والعرض بإيه؟ بحرمة اليوم في الشهر في البلد، والبلد حرام لمكة، والشهر حرام لهو ذو الحجة، واليوم حرام اللي هو كان يوم إيه؟ يوم عرض. وقد توعد الله تعالى بالعذاب الأليم عليه، فقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. اللي يرد في الحرام، تمام، إلحادا، يبقى إيه؟ يعني أي شيء كده يرد، يعني ينوي فيه إلحادا بظلم، إيه؟ ربنا تبارك وتعالى يزقه من عذاب أليم. يبقى ده معنى يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا، وده يثبت لإيه؟ للدم والمال والعرض. يبقى العرض اللي منه الغيبة والنميمة والوقوع في عرض المسلمين بكده يبقى ايه كبيرة من الايه كبيرة من الكبائر. نتوقف الى هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.